إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، أتحدث اليوم عن آفة خطيرة استشرت بين كثير من المسلمين، آفة أكلت الحسنات وضاعفت السيئات، آفة زرعت في القلوب مرضا وأشعلت بين النفوس حسدا وزادت من القطيعة والهجران، حتى غدت الألسن تلوك في الأعراض، فما سلم قلب ولا لسان، وزادت الآثام على الآثام، وما تعافى من هذا الداء وهذه الآفة إلا رجل مسلم عفيف اللسان طيب القلب يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لا يعنيه الناس من قريب ولا بعيد، يصبح ويمسي وهو في ستر وعافية. إن الآفة التي أتحدث عنها أيها الإخوة هي الغيبة. نعم، الغيبة التي تهاون في أمرها كثير من الناس، فاعتاد الواحد منا أن يأكل لحم أخيه وهو لا يشعر بوخز الضمير ولا بمرارة الإثم ولا بحزن على ذهاب الحسنات. أقف مع هذا المرض الاجتماعي الخطير حتى نستشعر خطره وعظيم إثمه. وسأستعرض وإياكم آيات من كتاب الله جل جلاله كيف ذم الغيبة واعتبرها مرضا يوغر الصدور، يفرق ولا يجمع، يضر ولا ينفع. ثم نقف مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنرى كيف حذر أمته من آفات اللسان، واعتبر اللسان طريقا والعياذ بالله إلى النار إذا لم يلزمه المسلم. ثم نتحدث بعد ذلك عن بواعث الغيبة وأسبابها، لماذا يغتاب الناس بعضهم بعضا، لماذا يأكلون لحوم بعض. ثم نتحدث عن ماذا يجوز من الغيبة وما لا يجوز. أيها الإخوة، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، سواء أكان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء أكان ذكره باللفظ أو بالإشارة أو بالرمز. والغيبة محرمة بإجماع العلماء، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، والله عز وجل نهى عنها بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال جل جلاله: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: قال لا يطعن بعضكم بعضا. وقال سبحانه: ويل، أي واد في جهنم، ويل لكل همزة لمزة. قال قتادة رحمه الله: هو الذي يأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته من أن تقع في المنكر والإثم. تبين لنا بيانا شافيا واضحا لمعنى الغيبة: حتى لا تلتبس الأفهام وتزل الأقدام. فقال في صيغة السؤال، وهي إحدى صيغ التنبيه، قال للصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي بالباطل. رواه مسلم. وأغلب المغتابين يقولون: لا نقول في فلان إلا الحق، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، استطالة المرء في عرض رجل، في عرض رجل مسلم بغير حق. رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام في تعريف المسلم، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وهذه لفتة رائعة من النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الإسلام الحقيقي، فهو ليس شعارات ومظاهر، بل أخلاق وسلوك تتمثل في سلامة المجتمع المسلم من لسان سليط ويد آثمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، اللسان، ورجليه، الفرج، أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. لأن أكثر ما يدخل الناس النار والعياذ بالله هو من جهة اللسان أو من جهة الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يعد المؤمنين بالجنة إنهم حفظوا فروجهم وحفظوا ألسنتهم. وحينما عيرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صفية رضي الله عنها أنها قصيرة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فقط أنها قالت قصيرة. قال: لو قلت كلمة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. رواه الترمذي. قال المبارك فوري رحمه الله: المعنى أن الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله مع كثرته وغزارته، فكيف بأعمال يسيرة خلطت به. ولما رجم الصحابة ماعزا رضي الله عنه الذي أتى تائب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائب من الزنا، لما رجمه الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ مقالة عظيمة. فسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر بجيفة حمار فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا نبي الله، من يأكل هذا؟ قال: ما نلتماه من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه. ما نلتماه من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه. رواه أبو داود. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي عند الناس، لأن أمرهما سهل، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج مر بقوم لهم هيئة غريبة، قال عليه الصلاة والسلام: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه البخاري. قال الطيبي رحمه الله معلقا على هذا الحديث تعليق عظيم، قال: لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات جعلهما الله جزاء من يغتاب ويفري في أعراض الناس، إشعارا بأنهما ليستا من صفات الرجال، أي الغيبة ليستا من صفات الرجال، بل هما من صفات النساء في أقبح حلة وأشوه صورة. أيها الإخوة، وقد يتساءل المسلم: لماذا انتشرت الغيبة بين الناس؟ لماذا يقع المسلم في عرض أخيه المسلم؟ ألا يعلم وزرها وعاقبتها، وأن المغتاب هو من صنف المفلسين يوم القيامة؟ لقد ذكر العلماء أن للغيبة أسباب وبواعث، من أولها ضعف الإيمان والورع. هذا الصنف أو هذا الضعف يجعل المرء يستطيل في أعراض الناس من غير تفكر في عاقبة ولا حزن في ذهاب الحسنات. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قولها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة وما جرى لها، قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خيرا. اسمعوا ماذا قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خيرا. تقول عائشة: وهي التي كانت تسانيني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. إذن الورع والإيمان يحفظ المسلم من أن يزل في أعراض الناس وأن يغتاب فيهم. ومن أسباب الغيبة وبواعثها حب الدنيا والحرص على الرفعة فيها. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. فالذي يحب الترفع على الناس وأن يسابقهم في الدنيا بالجاه والسلطان والمكانة تراه يتتبع زلات أقرانه فيذكر عيوبهم على جهة التنقص والسخرية والازدراء حتى لا يذكر أحد سواه مما يوقعه في الغيبة واجترار عاقبتها وإثمها. ومن بواعث الغيبة موافقة الأقران والجلساء ومجاملتهم، وهذه هي التي تقسم ظهر المؤمن، فهو لا يغتاب بلسانه لكنه يشارك بالسماع والموافقة والرضا والسكوت، ولا يذب عن عرض إخوانه، فهذا عليه من الإثم مثل الذي على المتحدث أو المغتاب. قال جل جلاله على لسان أهل النار: وكنا نخوض مع الخائضين. قال قتادة رحمه الله في معنى الآية، قال: كلما غوى غاو غوينا معه. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. فليحذر المسلم من أن تضيع حسناته بالمشاركة وبالخوض بالباطل. وقد كان من شروط مجلس عمر ابن عبد العزيز رحمه الله في من يشارك في مجلسه ألا يغتاب عنده أحد. وقد قال الله جل جلاله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذن هم شركاء في الإثم، وسمعك صنع عن سماع القبيح لصون اللسان عن القول به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. ومن بواعث الغيبة ولعلها من أعظمها هو الحسد. بعض الناس ليس له هم إلا النظر فيما عند الناس من المال أو الملك أو الجاه أو الدين والذرية والعافية، فيحسد أولئك على ما آتاهم الله من فضله، ثم يعقب ذلك غيبة في أعراضهم وربما نميمة وبهتان. قال ابن تيمية رحمه الله: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين الغيبة والحسد، وإذا أثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه. هذه أيها الإخوة بعض بواعث الغيبة. وختاما، ما الذي يجوز فيه الغيبة وما الذي لا يجوز؟ أولا التظلم، فإذا تظلم المظلوم إلى قاض أو سلطان بما في الظالم من عيب جاز ذلك ليرد عنه الظلم، فيقول: ظلمني فلان أو أخذ مالي فلان، فهذا يجوز. إذن التظلم مما يجوز فيه الغيبة بالإقدار. ثانيا الاستفتاء، فيجوز للمستفتي أن يذكر أخاه بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي، ظلمني أخي، أو ظلمني فلان من الناس. جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها زوج أبي سفيان رضي الله عنه، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. هذه غيبة، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومما يجوز فيه الغيبة أيضا الاستعانة على تغيير المنكر، فيجوز أن يخبر غيره بالمنكر الذي حدث ليعينه على إزالته. ومما يجوز فيه الغيبة التحذير من الشر ونصيحة المسلمين، كمن يتقدم إلى خطبة امرأة فيقال إن في الرجل كذا وكذا من العيوب، أو يقال إن في المرأة كذا وكذا من العيوب، فهذا لا يعد من الغيبة المحرمة، بل تعد من النصيحة إذا كانت لوجه الله. وقد جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمر خطبتها، وقد خطبها ثلاثة من الصحابة: معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. ومما تجوز غيبته المجاهر ببدعته أو بفسقه، كمن يجاهر بشرب الخمر أو يفاخر بين الناس والعياذ بالله بالزنا، وكذلك المعلن ببدعته. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس لصاحب البدعة ولا الفاسق المعلن بفسقه غيبة. هؤلاء ليس لهم غيبة، ولكن ليس هذا على إطلاقه، فيذكر بمعصيته فقط. فإذا كان شراب للخمر فيقال يشرب الخمر. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر بالفسق ثم تسائل ومن استعان على إزالة منكر. نسأل الله جل جلاله أن يعافينا في أسماعنا، وأن يعافينا في أبصارنا، وأن يعافينا في ألسنتنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك إيمانا لا نفاق بعده، ويقينا لا شك بعده، وإخلاصا لا رياء بعده. اللهم إنا نسألك إيمانا يخالط شغاف قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا واسعا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة. اللهم أحسن ختامنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وأذكارنا ودعاءنا. اللهم يا حي يا قيوم، انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.